بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على حكم الائتمام بالإمام والاقتداء به وما ينبغي أن يكون عليه المأموم من متابعة الإمام قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فلاشتمال الحديث على هذا الحكم ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الإمامة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. كلمة إنما تقدم أنها كلمة تدل على الحصر في لغة العرب، والمراد بالحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وقد تقدم بيان ذلك وبيان أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذه الدلالة الأصولية واعتبارها. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام، أي إنما شرع الله عز وجل الإمام في الصلاة ليؤتم به، هناك محذوف مقدر تقديره إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، اللام للتعليق. وقوله ليؤتم أي ليقتدى، يقال ائتم بالشيء إذا اقتدى به. وقوله عليه الصلاة والسلام ليؤتم به ظاهره يدل على أن المأموم إذا صلى وراء إمامه أنه ينبغي عليه أن يتابعه ويقتدي به ظاهرا وباطنا. أما الباطن فالمراد به أن تكون نيتك ونية الإمام واحدة، بأن ينوي الإمام فرضا وتنوي أنت أيضا فرضا يماثله، بأن يكون نفس الفرض الذي نواه الإمام، أو ينوي الإمام النفل وتنوي النفل مثله، أو ينوي القضاء فتنوي القضاء، أو ينوي الأداء فتنوي الأداء. هذا المراد من قوله ليؤتم به، أي يأتم به باطنا وظاهرا. فالباطن كما يقول العلماء المراد به النية، وذلك بأن توافق نيتك نية الإمام ولا تخالف. وأما قولهم إن يوافقه ظاهرا، فالمراد من موافقة الظاهر موافقة القول والفعل، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى الاقتداء بالقول بقوله: فإذا كبر فكبروا، وأشار إلى الاقتداء بالفعل بقوله: وإذا ركع فاركعوا. فهذا الحديث يستلزم من المأموم أن يكون مشاركا لإمامه ظاهرا وباطنا، وبناء على ذلك احتج بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به طائفة من العلماء، على أنه لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وبناء وتوضيح هذه المسألة أن المصلي إذا صلى وراء الإمام لا يخلو من حالتين من حيث النية، إما أن توافق نيته نية الإمام، هذه حالة. الحالة الثانية أن تخالف نيته نية الإمام، وهذه حالة الحالة الثانية. فأما إذا وافقت نيتك نية الإمام كأن تقصد صلاة الظهر أداء ويقصد الإمام صلاة الظهر أداء، فهذه لا إشكال فيها عند العلماء رحمهم الله، وهي الحالة التي يتفق فيها المأموم مع إمامه، وهي موافقة لظاهر النص الذي معنا. الحالة الثانية أن تخالف نيتك نية الإمام، وذلك يتأتى بصورتين: الصورة الأولى أن تكون نية المأموم أعلى من نية الإمام، والصورة الثانية أن تكون نية الإمام أعلى من نية المأموم. وتوضيح ذلك: إما أن ينوي الإمام الأعلى وتنوي الأدنى، مثال ذلك أن ينوي صلاة الظهر بفرض وتنوي التنفل وراءه بإعادة الصلاة مثلا، فهذه حالة. الحالة الثانية أن تكون نيتك أعلى من نيته، كأن يصلي التراويح مثلا فتنوي وراءه صلاة العشاء، فنيتك أعلى من نية الإمام لأن الإمام متنفل وأنت مفترض، والفرض أعلى من النفل. أما حكم هذه الحالات، فإن كانت حالة الإمام أعلى من حالة المأموم، أو نية الإمام أعلى من نية المأموم، كأن ينوي الإمام فرض الظهر مثلا وتنوي وراءه التنفل بالظهر، فهذه الحالة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله على صحة الصلاة والاقتداء. والأصل في إجماع ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأبي ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرط الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي ذر رضي الله عنه أن يصلي وراءهم بنية نافلة وهم ناوون للفرض، فدل هذا على صحة الاقتداء في هذه الصورة. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة الرجلين يوم بخيف منى، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ورأى رجلين لم يصليا، قال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فهذه الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه المشتمل على قوله عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ كل هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنك إذا كانت نيتك نافلة وكان الإمام مفترضا فإنه يجوز لك أن تقتدي به ولا حرج عليك في ذلك. أما الصورة الثانية وهي أن تنوي الفرض ويكون الإمام متنفلا، فهذه اختلف العلماء رحمهم الله فيها: هل تصح صلاتك وراء الإنسان إذا كان متنفلا وأنت مفترض؟ وذلك على قولين: القول الأول يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله الجميع. القول الثاني: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور من الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بما ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه بقباء فيصلي بهم هو مفترض وهو متنفل وهم مفترضون. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدل هذا الحديث الصحيح على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذا الحديث أورد عليه الجمهور عدة اعتراضات، من أشهرها ما يلي: أولا، قالوا إن هذا خاص بمعاذ، والخاص لا يحكم بعمومه. ورد هذا الاعتراض بأن الأصل عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يذكر في إقراره تخصيصا لمعاذ، فدل هذا على المشروعية لسائر الأمة دون تخصيص. الوجه الثاني، قالوا إن هذا منسوخ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إما أن تصلي معنا أو تصلي بقومك. وجواب هذا الاعتراض أنه لم يصح سندا، فلا وجه للاحتجاج به وإلغاء دلالة الحديث الصحيح الثابت. والوجه الثالث، قالوا إنه منسوخ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من نهيه عن إعادة الصلاة مرتين. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يشترك غيره معه، وأن هذا خاص بمعاذ في زمانه قبل النهي. وأجيب بأن النهي عن إعادة الصلاة مرتين لا يشمل الحديث المذكور، لأنه نهي عن الصورة وليس متعلقا بحقيقة النية، فلا وجه للاعتراض به. أما الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب هذا القول، فاحتجوا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ببطن نخلة، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم الجيش على قسمين، فصلى بالطائفة الأولى ركعتين، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين. قالوا: إن الأصل أن يصلي ركعتين، فزاد الركعتين الثانية، وهاتان الركعتان الثانية التي وقعت بعد الأولى للطائفة الثانية وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم ناويا النفل، لأن المسافر تجب عليه ركعتان، فلذلك قالوا إنه نوى النفل والصحابة وراءه مفترضون. فدل هذا على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل. واعترض على هذا الحديث باعتراض، وهو أن صلاة الخوف خارجة عن القياس، والمراد بالقياس الأصول، والقاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. وأكدوا هذه القاعدة بأن صلاة الخوف رخصة، والرخص لا يقاس عليها. وأجيب بأن الأصل في الاقتداء من وقوع الافتراض بعد التنفل هو محل الاستدلال، فلا وجه للاعتراض بما ذكروه من القاعدة. أما دليل القول الأول من العقل، فاستدلوا بالقياس، قالوا: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل كما يصح اقتداء المتنفل بالمفترض، بجامع اختلاف النية في كل. واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم الجواز بالحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل هذا على عدم صحة الصلاة مع اختلاف النية. هذه هي محصل أقوال الفريقين وأدلتهم، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك لصحة دلالة حديث معاذ وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ببطن نخلة. وأما الحديث الذي معنا فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه عام مخصص بالأحاديث التي ذكرنا، والوجه الثاني أن محله في الأقوال والأفعال بدليل قوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. والله تعالى أعلم. فالآن إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فيه دليل على وجوب التكبير كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وهي ركن الصلاة كما هو معلوم عند الجميع. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا كبر فكبروا إلى ما ينبغي من متابعة الأئمة في الأركان القولية، وقوله وإذا ركع فاركعوا، وفي الرواية الأخرى وإذا الحديث الذي معنا، أشار بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام إلى الأركان الفعلية. وبناء على ذلك يعتبر قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا بمثابة البيان لقوله ليؤتم به، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة ما ينبغي أن يقتدي به المصلي وراء إمامه والإمام إذا أدى شيئا في الصلاة، فلا يخلو من ثلاثة أشياء: أولا أن يكون من الأركان، والحالة الثانية أن يكون من الواجبات، والحالة الثالثة أن يكون من المسنونات. والسؤال: هل يجب على المأموم أن يتابع إمامه في جميع هذه الثلاثة؟ بمعنى هل يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأركان والواجبات والسنن؟ والجواب: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الأركان والواجبات إجماعا، وأما في السنن فإنه لا يجب عليه أن يتابعه فيها. مثال ذلك: إذا رفع رأسه من الركوع فقال السنة القولية لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فإنه لا يجب على المأموم أن يتابعه فيها وهو باق على أصل الشرع من التخيير في القول. ومثال السنة الفعلية: جلسة الاستراحة، فإذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة والمأموم لا يجلسها أو العكس، فهل يعتبر ذلك من مخالفة المأموم للإمام؟ والجواب لا. فللمأموم الخيار في السنن، إن شاء تابع الإمام فيها وكان له فضل المتابعة، وإن شاء لم يتابعه فيها. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في اقتداء المأموم بالإمام نوعين، وهما الأركان والواجبات، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنن، فدل هذا على أن السنن موسع فيها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض السنن ويفعل بعض السنن ولا يوجب على الصحابة فعلها ولم يلزمهم بذلك حال اقتدائهم به. فدل هذا على أن المأموم إنما يجب عليه أن يتابع إمامه في الأركان والواجبات. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد فيه دليل لطائفة من العلماء الذين يقولون إن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يجمع بينهما، وهذا هو مذهب الشافعي وبعض السلف رحمهم الله. القول الثاني لا يقتصر الإمام على قوله سمع الله لمن حمده ويقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتن به، فأوجب على الصحابة أن يقتدوا بالإمام وقد كان إماما لهم عليه الصلاة والسلام، وكان يجمع بين اللفظين. فثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما وأمر الصحابة بأن يكونوا مثل الإمام دل على أنهم يجمعون بينها. هذه هي حجة الإمام الشافعي رحمه الله. واحتج الجمهور رحمهم الله بقوله في هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المبين والمعلم ولم يوجب على الصحابة المأمومين غير قولهم ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أنك إذا صليت وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده أنك لا تزيد على قولك ربنا ولك الحمد. هذه هي محصل أدلة الطائفتين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لأن قوله عليه الصلاة والسلام هنا فقولوا نص يدل دلالة واضحة على أن الاقتداء لا يشمل قوله سمع الله لمن حمده، إذ لو كان الاقتداء شاملا لذلك لما كان لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد من وجه. فلذلك يترجح القول بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. لكن ينبغي التنبيه على أن محل الخلاف إنما هو في المأموم، أما لو صليت منفردا أو صليت إماما فإنك تجمع بين اللفظين فتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا ولك الحمد هذه رواية، وهي إحدى الألفاظ التي يشرع قولها، ويشرع أيضا قوله ربنا لك الحمد، ويشرع قوله ربنا ولك الحمد، وأنسبها وأقواها قوله ربنا ولك الحمد، لأنها تستلزم المعنيين، فقوله ربنا أنت ربنا، وقوله ولك الحمد عطف، أي ولك الحمد فجاءت بالمعنيين، وأما رواية ربنا لك الحمد اشتملت على معنى واحد، وهو يا ربنا لك الحمد أو لك الحمد ربنا. ظاهر النص أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المأموم لو قدم وأخر فقال لك الحمد ربنا أنه يصح قوله ولكن تفوته السنة. وهذا يضعف على القول بأن التسميع لا يعتبر واجبا. وأصح الأقوال أن التسميع يعتبر واجبا وهكذا التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده، فدل على أن الإمام يقولها فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان إمام الصحابة. التزامه لقولها مع الأمر بصلاتنا على نحو صلاته يدل على فرض التسميع. وأما وجوب التحميد فهو مركب من قوله فقولوا ربنا ولك الحمد. قوله ربنا ولك الحمد قوله سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من الألفاظ التي ذكرنا أن الصحيح فيها المخالفة، بمعنى أن يكون قول المأموم تابعا لقول إمامه. وهذا يرجح ما ذكرناه من مذهب الجمهور رحمهم الله. والله تعالى أعلم. يا المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وإذا سجد فاسجدوا، أي إذا سجد الإمام فاسجدوا. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا أي إذا استتم سجوده، وليس المراد موافقة الأئمة في ذلك. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن البراء رضي الله عن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدا. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي للإنسان أن يتأخر سجوده عن سجود الإمام، تحريا لهذه السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن استثنى بعض العلماء حالة، وهي فيما إذا كان الإمام يستعجل في الأركان، فكان انتظارك حتى يستقر على الأرض تخشى منه أن يرفع رأسه من السجود، فلك أن تبادر بعده بقليل. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا اللفظ فيه دليل على أن الإمام إذا صلى جالسا يجوز للإنسان أن يصلي وراءه جالسا ولو كان قادرا على القيام، وهي مسألة خلافية بين العلماء. ونظرا إلى ضيق الوقت في هذا الدرس فإننا نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أنا شاب متزوج وملتزم ولله الحمد، وإن بيتنا خالي من المنكرات ولله الحمد، ولكن مشاكلنا في البيت كثيرة، وذلك لأن زوجتي تقول أنها تريد أن تذهب إلى أهلها بدون إذني ورغما عن أنفي، وكذلك تريد أن تخرج إلى السوق معي وأنا أقدر أن أشتري لها من السوق ما تريد، ولكنها تريد أن تخرج للسوق، وكذلك تقول طلقني بدون أسباب موجبة لذلك وإنما لمشاكل بسيطة. يقول لذلك كتبت لك يا شيخ لتوجهني وتنصحني وتنصح زوجتي وجزاك الله خير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الحقيقة مشكلة تقع كثير في كثير من بيوت المسلمين، وهي تارة تكون بسبب الزوج وتارة تكون بسبب الزوجة وتارة تكون بسبب كل منهما. المنبغي في المعاشرة الزوجية أن الزوج إذا طلبت منه المرأة أن تزور أهلها أن يعينها على ذلك قدر استطاعته، لأنها صلة رحم وبر للوالدين. أما التشدد في ذلك ومنع المرأة من رؤية أبيها وأمها وزيارة أهلها إلى درجة قد تصل في السنة، بعض النساء يشتكين في السنة ما ترى بيت أهلها إلا مرة واحدة، هذا ما ينبغي. أنا لا أوجب على الزوج حدا معينا، ولكن أقول ينبغي للزوج أن يكون حليما سهلا رحيما، فإن بيوت المسلمين إنما تقوم على الوفاء وحسن المعاشرة ولا تقوم على التضييق والأذية. إذا كان الزوج نظر إلى زوجته أنها أطالت المدة عن أهلها، المنبغي هو الذي يبادره ويقول أنا أذهب بك إلى أهلك تزورين أهلك. فإذا كانت الزيارة سالمة من المنكرات ويأمن الإنسان فيها من فساد الزوجة فلا حرج في هذه الحالة أن يكون سببا في الخير، وينبغي للزوج أن يكون ذلك الرجل الوفي وذلك الرجل الخير الذي يسعى إلى إصلاح أهله وصلاح أيضا بيت أهله، لأن المرأة إذا منعت من بيت أهلها لها نتائج عكسية كثيرة ونتائج تضر بالمرأة وتضر أيضا بأسرة المرأة، فلا ينبغي التشدد في مثل هذه الأمور، إنما ينبغي الاعتدال. الأمر الثاني مبالغة النساء، يعني عندنا قضيتان إضرار الأزواج ومبالغة الزوجات، يعني مثل ما معنا الآن في السؤال يقول إن المرأة تصر على النزول الذهاب إلى بيت أهلها رغم أنفه، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت فهي عاصية لله ورسوله، ومن أعانها على ذلك أخوها ابنها قريبها فهو معها وشريكها في الإثم، لا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. هذا أمر ما فيه إشكال، وبناء على ذلك لا بد لها من استئذان زوجها، هذا واحد شيء. الشيء الثاني على المرأة أيضا أن تكون حكيمة وأن تكون أيضا مقدرة للأمور بقدرها، فالمبالغة في طلب الخروج إلى زيارة الأقارب تكرارا هذا لا داعي له، المبالغة في ذلك. المرأة خرجت من بيت أهلها لبيت زوجها حتى تقيم بيت زوجها، فإذا أصبحت في كل فترة تذهب إلى بيت زوجها وتضيق على بعض المصالح التي للزوج هذا لا ينبغي. فالأمر مشترك بين الأزواج والزوجات، ولو حصل التعاون من الأزواج والزوجات لكان خيرا. القضية الثانية قضية أنها تخرج لشراء أشياء يمكن للزوج أن يشتريها، ما دام أن الحاجة التي تطلبها المرأة يمكن للرجل أن يأتي بها فلا حاجة لها أن تخرج، ولا حاجة لها أن تفتن نفسها بالخروج، ولا حاجة لها أن تفتن غيرها برؤيتها ولو كانت صالحة، فإنها إذا كانت صالحة فالناس ليسوا على صلاح جميعهم، فلتتق الله المرأة ولتلزم قرار بيتها. أنا أقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت تريد حاجة تعلم أن زوجها يمكن أن يأتي بها فحينئذ تعطي زوجها أو تمكن زوجها من الاتيان بتلك الحاجة، وإصرارها في هذه الحالة مفسدة ويفتح باب المشاكل عليها وعلى زوجها. فعلى العموم أوصي الزوج بتقوى الله، وأوصي الزوج فلا يضيق على الزوجة بدون حق، وأوصي الزوجة بتقوى الله عز وجل وأن تطيع بعلها فهو جنتها ونارها، وكذلك أوصي قرابة الزوج وقرابة الزوجة أن يتقوا الله في الزوجين، فلا يضيق الأب على ابنته ويقول لها تأتيني كل أسبوع تأتيني كل شهر، يترك الزوج مع زوجته، فإذا جاءت فالحمد لله، وإذا لم تأتي أحسن الظن بها، فالناس مشاغلهم كثيرة، وإذا تأخر الزوج بالإتيان بابنتي لا ينبغي أن أسيء الظن وأقول هذا يكرهني أو بينه وبيني شيء، لا، قد يكون عنده عذر. هناك من الناس من يتمنى زيارة قرابته يحال بينه وبين زيارة بالضيف الذي يطرق عليه، يحال بالمشاكل التي تطرأ عليه، فليس كل الناس على قضاء وفراغ خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه المشاغل، فكل منهما ينبغي عليه أن يتق الله، والعدل أن نقول للزوج اتق الله وأن نقول للزوجة اتق الله، وكل منهما إذا ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاشرة بالمعروف ولم يكن هناك تضييقا فإن شاء الله ستصلح الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع، والله تعالى أعلم.
في هذه المناسبة الشيخ، مع العلم لأن هذا الموضوع له أهمية كبيرة ويحصل هذا الأمر وهي المشاكل بالجهل بالدين والجهل بالحقوق الزوجية، فهل هناك فضيلة الشيخ محاضرة تعلمنا بها عن الحقوق الزوجية؟
لا إله إلا الله، خير إن شاء الله، خير خير.
جزاك الله هذا وعد هذا صلى الله امرأة
لكن للنساء فقط
امرأة تسأل تقول ان امرأة توفى زوجي فهل لي ان اصوم تطوعا مثل صوم الاثنين والخميس واهدي ثوابها الى زوجي المتوفى؟
اهداء الصوم للزوج المتوفى او للقريب المتوفى مما لا أصل له لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية يختص فعلها بالأحياء، ولا يهدى ثوابها للأموات إلا ما دل النص عليه من الحج، وكذلك من الحج، لأنها عبادة مشتركة بين المال والبدن، وعبادة الصوم الفرض على خلاف بين العلماء إذا مات وعليه صيام من رمضان أو صيام نذر واجب، والله تعالى أعلم. فاقتصري على الدعاء والاستغفار والترحم. قال يا رسول الله هل بقي لي من بري لوالدي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فيقتصر الإنسان على الصلاة بمعنى الدعاء، وكذلك أيضا الاستغفار وصلة الرحم، كأن يصل أهل ود الميت قرابة الزوج، كأن يعلم أن فيهم ضعيف يتصدق عليه أو إنسان محروم تعطيه ونحو ذلك، هذا من بره والإحسان إلى الميت بعد وفاته. ولذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه أكرم الأوفياء بعد الله عز وجل. فلذلك لما استأذنت عليه هالة أخت خديجة قام لها صلوات الله وسلامه عليه يجر رداءها، فقالت له عائشة من هذه العجوز؟ قال إنها هالة أخت خديجة، إنها هالة أخت خديجة صلوات الله وسلامه عليه، من البر والوفاء صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، تقول السائلة أن حبك في الله يا شيخ، إذا صلت المرأة إماما مع زوجها في الليل والزوج متعب وأمنت المرأة الزوج، هل يجوز ذلك وخاصة إذا كانت أفضل منه قراءة للقرآن؟
الزوجة أو المرأة لا تأم الرجل، خلافا للطبري وداود الظاهري حكاية عنه، فقول جماهير السلف والخلف على أن النساء لا يأم، على أن المرأة لا تأم الرجال، وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم على أن النساء من القوم فهو ضعيف، فإن الله تعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء، ففصل بين النساء والقوم، فدل هذا على عدم دخولهن في ذلك، ومنه قول زهير بن أبي سلمى ولست أدري ولا إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فدل على أن النساء مشك عن القوم، والله تعالى أعلم. بناء على ذلك لا تأمه، وإنما تقتصر إمامتها على النساء مثلها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة غير الحواجب للتزين للزوج؟
أشوط الأقوال ألا تمسه إلا شعر اللحية والشارب، نص العلماء على مشروعية حلقها له، والنص إلى أنه مختص بالحواجب، وقيل إنه إزالة شعر الوجه كله فتحتاط المرأة بذلك، والله تعالى.
فتقول ما حكم استعمال العدسات اللاصقة الملونة؟
استعمال العدسات اللاصقة إن كان ذلك لضعف في النظر فإن لا يخلو استعمال العدسات اللاصقة من حالتين، الحالة الأولى أن تكون هناك حاجة داعية إلى العدسة كضعف النظر ونحو ذلك، فإذا كانت هناك حاجة فلا تخلو هذه الحالة من ضربين أيضا، إما أن يوجد بديل هو أخف ضررا من العدسة كالنظارة ونحوها فلا يجوز استعمال الأعظم مفسدة مع وجود الأدنى، وإما أن لا يوجد البديل لأن اضطر إلى استعمالها فحينئذ يجوز للإنسان استعمالها بمكان الضرورة. أما الحالة الثانية ألا توجد حاجة كتغيير لون العينين ونحو ذلك فهي تعتبر باقية على الأصل الموجب للمنع لأنه نوع تغيير للخلقة، والله تعالى أعلم. وقد قرر بعض الأطباء أنها لا تخلو من مضاعفة، فلذلك كان هذا مؤكدا للقول بمنعها، والله تعالى أعلم.
سائلة تسأل وهي تحكي مشكلة حصلت لها، تقول قد كنت أختلط بالرجال والعياذ بالله وقعت في جريمة الزنا، وأنا متزوجة وولدت طفلا، ولكن نسبت هذا الطفل إلى زوجي، والآن تبت إلى الله عز وجل، ولو أنني أخبرت الزوج ربما تحصل فتنة كبيرة، ماذا أفعل وذلني فجزاك الله خير.
إذا وقعت المرأة في الزنا والعياذ بالله فإنها لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون ذلك موجبا لاختلاط النسب بأن تحمل من ذلك الزنا الذي وقعت فيه، وحينئذ ينبغي عليها ألا تدخل على القوم من ليس فيهم، ونص العلماء على أنها في هذه الحالة يشرع لها الاعتراف، وهي حالة مستثناة من العموم الموجب للستر، ولذلك لا يسوغ إدخال هذا الولد، وبناء عليه فإنه تحاول قدر استطاعتها دفعه عن زوجها بأي وسيلة كان، ولو ترتبت على ذلك المفاسد فلعل الله أن يجعل ذلك غفرانا لذنبها، فالعبرة بحالها لا بما كانت عليه، وقد نص العلماء على ذلك، لأن السكوت على هذا المنكر والعياذ بالله يوجب اختلاط الأنساب، ونظر هذا الابن من الزنا إلى محارم لا يحل النظر إليها، وكذلك ورثته وذريته من بعده، فلذلك نص العلماء على وجوب نفيه، وكذلك تحقيق نسبه تحقيق نفيه عن الزوج بأي وسيلة كان ذلك. أما السكوت على ذلك وإبقاؤه في ظن أولاد الزوج يأكل من طعامه ويستحل النظر إلى محارمه ثم يرث من ميراثه ويزاحم الورثة في حقوقهم، وهكذا ذريته من بعده يستحقون المال والأعراض، كل ذلك من المفاسد العظيمة. وقد نص العلماء لمكان ترتب هذه المفاسد على أن هذه الحالة مستثناة من العموم الموجب للستر، وممن نص على ذلك الإمام أبو عبد الله بن قدامة في المغني عندك في كتاب اللعام، حيث بين أنه يشرع للزوج في هذه الحالة عند العلم أن ينفيه بالملاعنة إذا تحقق عدم صحة نسبته إليه، وأنه لا يجوز له السكوت على هذا. وأما إذا كانت قد وقعت المرأة في الزنا والعياذ بالله وأسقطت قبل أن تبين الخلقة، أو كان الزنا لم يتعلق به ولد، فحينئذ لا إشكال، لأنه يندب لها الستر، والله تعالى أعلم.